بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بالمرور بين يدي المصلي، والمصلي اختلف العلماء في السترة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وجمهورهم على أنها مستحبة، ومنهم من قال بوجوبها، والإنسان يصلي إلى سترة ولا يمكن واحد أن يمر بينه وبين سترته، وإذا لم يكن له سترة فإن الذي يريد أن يمر يترك مقدار ذراع ونص، مقدار ثلاثة ذراع اللي هو متر ونص من 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 قدمه إلى جهة الأمام، ثم يمشي من وراء ذلك. وإذا صلى الإنسان إلى غير سترة فالمسافة التي أمامه للإنسان أن يمر فيها لكن بعد ثلاثة أذرع، أما إذا كان دون ثلاثة أذرع أو كان له سترة فلا يمر أحد بينه وبين سترته، وإن مر أو أراد أحد يمر فإنه يدفعه، يعني يدرأه ما استطاع، بمعنى أنه يمد يده حتى ينبهه، وقد يكون غافلا وقد يكون ذاهلا، فإذا مد يده تنبه فيمتنع من المرور، وقد يكون متعمدا أو يعني حريصا على المرور، وهذا له أحوال، إن كان مضطرا إلى الخروج وليس له أمام طريق إلا هذا وهو بحاجة إلى قضاء الحاجة وأنه لا يستطيع الصبر، فإن هذا له أن يمر بين يديه، وإذا أمكن أنه يترك يعني وينتقل إلى صف آخر يبي أن يفرق بين اثنين في الصف ويدخل بينهما ثم يمشي دون أن يمر بين يدي المصلي، فهذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان غير مضطر فإنه لا يجوز له، وإنما عليه أن ينتظر حتى يسلم الإمام أو ينتقل من صف إلى صف ويمشي بحيث لا يمر أمام أحد يصلي. وذكر حديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي
فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع.
فلا يدع يعني لا يترك أحدا يمر بين يديه، يعني وذلك بأن يمد يده يعني حتى يتنبه هذا الذي يريد أن يمر، وليدرأه ما استطاع يعني برفق ولين، فإن عزم وصمم وأقدم فإن له أن يدفعه بقوة، فإن له أن يدفعه بقوة، وهذا هو المراد بالمقاتلة.
قال: فإنما هو شيطان.
فإنما هو شيطان يعني هذا الذي يعني يعزم ويريد أن يمر و يعني لم يستجب للإنسان في درئه، وإنما هو عازم، فإنما هو شيطان. لكن كما قلنا إذا كان هو في الطريق، هذا الذي يصلي في الطريق والناس ليس أمامهم إلا هذا الطريق، فإنه مخطئ في صلاته، فلهم أن يمروا إذا لم يتيسر لهم طريق آخر يعني غير هذا. وكذلك إذا كان مضطرا، لأن هذا المار يحتاج إلى قضاء الحاجة، ولو تأخر يعني يترتب على ذلك مضرة على ثيابه وعلى بدنه وعلى المسجد، فإن هذا له أن يمر. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري.
نعم، وهو سعد بن مالك بن سينار رضي الله عنه.
يقول أحسن الله إليكم: من ليس له سترة هل للمصلي الحق في منع من أراد المرور من أمامه بين يديه؟
نعم يمنع. يعني قلت أنه يعني مقدار ثلاثة أذرع يعني متر ونص، فإن الإنسان يمر من ورائها، ومن أراد أن يمر بين يديه ولو ما لم سترة يمنعه، ولكن إذا كان يعني ليس له سترة يعني المار يترك مقدار ذات أذرع ويمشي من ورائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع لكن لا ينتقل من مكانه ويتحرك ويمشي من أجل يرده، وإنما يرده في مكانه. يعني المصلي عندما يريد أن يمر يمنع أحدا لا يتقدم من أجل أن يرده، أو أن يصير السترة قريبة ولا تكون بعيدة، ويستطيع أن يرده بيده وهو في مكانه، لا أن يمشي من أجل أن يرده.
صراحة يعني المنع الآن منع المار، هل هذا إذا اتخذ سترة أو للإنسان
لا حتى لو لم يكن سترة، الإنسان لا يأتي يمر بين يديه حتى لو لم يكن سترة، يعني هذا المكان القريب منه لا يدعه يمر بين يديه، لكنه ينبهه، وإن كان أنه مر في مسافة بعيدة مثل تذرع فإنه لا يتقدم له من أجل يرده، وإن كان له سترة فإنه يقرب منها ولا يترك مسافة بعيدة بينه وبينها حتى يتمكن من يريد أن يمر من ورائها.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
ثم ذكر حديث أبي سعيد من طريق أخرى وفيه قصة، وهي أنه كان يصلي وكان يصلي إلى شيء يستره، فجاء رجل شاب وأراد أن يجتاز بين يديه يعني بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد يعني ومنعه من فعاد هذا الشاب وأراد أن يتجاوز بعد حصول المنع الأول، فدفعه بقوة، فمثلا يعني وقف وسب أبا سعيد، يعني جعل يسبه وينال منه لأنه يعني دفعه ومنعه من المرور، ثم إنه دخل بين الناس، يعني يمكن أن انتقل إلى طريق آخر، يعني بي بي يعني في صف آخر بينه وبين يعني ليس أمام أبي سعيد رضي الله عنه، ثم إنه ذهب إلى مروان وكان أمير المدينة وشكاه وشكى أبا سعيد، فجاء مروان جاء أبو سعيد رضي الله عنه فقال له مروان: ما لك وابن أخيه فإنه قد جاء يشكوك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعند ذلك سكت يعني مروان، وأن أبا سعيد بيّن الحجة التي استند إليها في منع هذا الغلام الشاب.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ابن هلال يعني حميدة عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري.
أبو صالح السمان ذكوان، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان.
قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو الذي وهو مثل الذي قبله, يعني إذا مر إذا لا إنه إذا كان يصلي فلا يمر يترك أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والحديث السابق معه شيطان, والقرين كما هو معلوم لكل إنسان أو لكل مسلم معه قرين من الجن وقرين من الملائكة, معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. وقوله القرين يعني القرين من الجن, وهنا وصف بأنه شيطان. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. ومعنى ذلك أن هذا القرين الذي هو يعني مع هذا الإنسان إنما هو شرير وأنه شيطان, فإذا معه القرين أي الذي معه أحد القرينين الذي هو الملك والجني, فيكون يعني هذا الذي وصف بأنه شيطان أي أنه قرينة الذي هو قرين من الجن وهو شيطان. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله.
ثم ذكر الحديث ومن طريق أخرى وأنه مثل الطريقة السابقة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر الحنفي
وهو عبد الكبير بن عبد المجيد
عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه وهو أن زيد بن خالد أرسل إليه يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين المصلي يعني في عقوبته وفي إثمه. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له بين أن يمر بين يدي المصلي. وقال في آخر الحديث لا أدري. قال لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. ومقصود من هذا بيان خطورة المرور وأن الإنسان لو وجد إنسانا يصلي فوقوفه بين يديه ينتظره يعني حتى يفرغ هذا خير له, وأن يعني وأشار إلى يعني حصول المسافة أو حصول المدة أو الزمان الذي يعني يقفه وأن ذلك في خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ومعلوم أن كون الإنسان يعني يصلي سينتهي بعد دقائق أو دقيقتين أو ثلاث أو أربع, لكن إذا كان لا يتمكن يمكن يتحول إلى صف آخر ويمشي بين الصفوف, وإلا ينتظر إلا إذا يكون مضطرا ولم يجد طريقا إلا هذا فله ذلك. ومعلوم أن الوقوف يعني هذه المدة سواء شهر أو يعني أسبوع أو يعني عام لا شك أن هذا يعني أمر خطير وأنه الأمر ليس بالهين، بل أن الإنسان لا يحتاج إلى إلا بضع دقائق، حتى ولو كان يقف 40 دقيقة على أقل شيء، أقل شيء 40 دقيقة فإن هذا سهل.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر.
أبي النضر هو سالم كما سيأتي في طريق بعد ذلك.
عن مسلم بن سعيد عن أبي جهيم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك.
وفي هذا هذا الذي قبله يعني ما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما جاء من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا عرفوا السنة عند غيره عند غيرهم فإنهم يذهبون إليه أو يرسلون يعني من يسألهم عن السنة التي عنده، أي عند هذا الذي الصحابي الذي أرسل إليه، ما عنده من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يؤدون السنن التي عندهم ويحرصون على معرفة السنن التي عند غيرهم ليعملوا بها وليعلموها الناس.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن وكيع عن سفيان،
سفيان الثوري،
عن سالم أبي عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري. قال رحمه الله تعالى حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سالم بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القرب من السترة، وأن الإنسان يقرب من سترته يعني بحيث يعني لا يترك مسافة طويلة بينه وبين السترة، وذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة عن عن عن
سالم بن سعد،
عن سالم بن سعد الساعدي أن بين مصلى رسول الله يعني مكان سجوده، يعني مصلى يعني مكان سجوده، وبين الجدار أو السترة يعني مقدار ممر الشاة، يعني شيء يسير، يعني شيء يسير بينه وبين السترة، ومعنى ذلك أنه يدنو منها ويكون قريبا منها، فلا يضع سترة بعيدة ويحول بين الناس وبين هذه المسافة الطويلة، وإنما يكون قريبا منها بحيث يكون بينه وبينها مقدر هذه المسافة التي جاءت في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن بينه وبين بين مصلاه الذي هو مكان سجوده وبين السترة مقدار ممر الشاة، يعني شيء يسير. ثم إن الإنسان يصلي إلى السترة سواء انتصب إليها أو يعني انحرف عنها يسيرا، المهم أن يكون أمام السترة، ولا بأس أن يصمد إليها وأن تكون أمامه، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، رواه أبو داود وغيره أنه يعني أنه لا يصمد إلى السترة وأن يكون على حاجبه الأيمن وحاجبه الأيسر، هذا حديث فيه 3 ضعفاء، هذا الإسناء هذا الحديث عند أبي داود وغيره وفيه 3 ضعفاء، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن أبي حازم،
ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار، وكما عرفنا فيما مضى أبو حازم من التابعين 2، أحدهما يروي عن سلمة بن دينار والثاني يروي عن أبي هريرة، فإذا جاء أبو حازم يروي عن سلمة فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأفتعي، وهذا رباعي، هذا الإسناد رباعي، لأن شيخ المسلم وعبد العزيز بن أبي حازم وأبوه وسهل بن سعد الساعدي.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
ثم ذكر هذا الحديث في مكان يعني مخصوص بالروضة, وأن من هو صحابي؟
سلم بن الأكوع
كان يتحرى هذا المكان الذي فيه المصحف, ومعلوم أن المصحف إنما جاء في زمن متأخر بعد ما وجدت المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه وأرسلت للآفاق, فكان يعني في ذلك المكان مصحف, وكان يعني سلم يتحرى ذلك المكان, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان يعني الذي هو هذا الموطن الذي وضع فيه المصحف أو الذي جعل أخيرا فيه المصحف, والمقصود من ذلك اتخاذ السترة والصلاة إلى سترة. نعم.
كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه.
نعم. يسبح فيه يتنفل, يسبح يعني يتنفل, لأن النافلة يقال لها سبحة, يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنها لو كنت مسبحا لأتممت, يعني في القصر, يعني يقصر الذي يقصر لا يتنفل, قال ابن عمر لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لأتممت. وما دام أن حصل القصر فالإنسان لا يأتي بالنافلة التي تتعلق بالصلاة, ولكنه يأتي بالنوافل المطلقة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ومثل الصلاة يعني وهو على دابته يعني راكب يصلي حيث توجهت به راحلته. ولكن بالنسبة للرواتب إذا قصر فإنه لا يصلي نافلة, والسبحة هي النافلة, يسبح يعني يتنفل. ومعلوم أن المكان الذي في الروضة أو الروضة لا ينبغي الإنسان أن يحتكرها وأن يبقى فيها وأن يضيق على الناس فيها, بل يصلي ركعتين في الروضة ثم يترك المجال لغيره, ولكنه لا يؤذي أحدا في طريقه إلى الروضة ولا في وسط الروضة, يعني لا يؤذي أحدا في الطريق إليها ولا فيها.
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان,
يعني هذا المكان الذي جعل فيه المصحف فيما بعد,
وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
هذا شيء آخر غير المتعلق بالمكان هذا, يعني يبين المنبر ليس متصلا بالجدار بل هناك ممر شات بين الجدار والمنبر. قالوا والحكمة في ذلك أن الصف يعني الصف الأول يرى بعضهم بعضا, يعني من هذه الفتحة التي بين المنبر والجدار, وهذا لا علاقة له, وإنما إخبار عن شيء آخر, يعني لا علاقة له بالسترة والمكان الذي يصلي فيه يعني السترة, وإنما إخبار عن أمر آخر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف, فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
وهذا مثل الذي قبله, يعني أن الرسول أن سلمة كان يعني يصلي في هذا المكان ويتحراه, ويخبر أن سلمة كان يتحراه يعني في ذلك المكان, يعني في ذلك المكان قبل أن توجد الاسطوانة, أو قد يكون أن الاسطوانة وضعت في مكان الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل, وأنها يعني عمود من جذوع النخل كما كان المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام, يعني أن هذا المكان الذي هو هذا كان يتحراه, فإما أن تكون هذه الاسطوانة كانت في هذا المكان, أو أنه يعرف يعني هذا المكان بعلامة يعرفها أو بمسافة يعني بينه وبين مكان آخر. وهذا نعم الإسناد.
قال حدثناه محمد بن المثنى عن مكي.
مكي بن إبراهيم.
عن يزيد.
ابن أبي عبيد.
هنا قدم قال يزيد أخبرنا.
نعم قال يزيد أخبرنا، هي ذكر الاسم قبل الصيغة، وهذا سائغ وجائز، ولكن الأكثر هو تقديم الصيغة على الاسم.
عن سلمة.
عن سلمة، وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأنه رواه عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وأما مسلم فإنه رواه بواسطة محمد بن مثنى. ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وقد مات وعمر الإمام مسلم 11 سنة، والبخاري يعني روى عنه وهو من كبار شيوخه، وهو من روى عنهم الثلاثيات، والثلاثيات كما سبق أن أشرت في صحيح البخاري مقدارها 22 حديثا بالمكرر و16 حديثا بدون تكرار، وقد رواها عن جماعة من كبار شيوخه، منهم محمد بن عبد الله الأنصاري، ومنهم مكي ابن إبراهيم يعني وغيرهم. وهذا الحديث الذي معنا هو جاء عند البخاري عن مكي ابن إبراهيم، فليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا ثلاثة أشخاص: شيخه مكي اللي هو تابع من أتباع التابعين، ويزيد بن أبي عبيد الذي هم من التابعين، وسلمة الأكوع الذي هو من الصحابة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو أن الإنسان عندما يصلي يستره مثل مؤخرة الرحل، يعني العود الذي يستند إليه الراكب على البعير، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير مثل السرج يوضع على ظهر الفرس، فالرحل يوضع على ظهر البعير، وله عودان: عودا متأخر وعودا متقدم، والعود المتأخر يستند إليه الراكب، يستند إليه الراكب، وهو ليس بطويل، فقال مثل مؤخرة الرحل. وقد مر بنا أنه يفعل أكثر من ذلك، وهو مثل العصا والعنزة التي كانت تحمل معه وفي أسفلها حديدة تغرز في الأرض ثم يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل على أن السترة ينبغي أن تكون بارزة، يعني بحيث يعني يراها يعني من يمر ويعرفها ويكون واضحة يعني جلية، فلا يمر بينه وبينها أحد، وإذا عمل اتخذ سترة ومر بين يديه يعني فإن هذه الثلاثة تقطع يعني الصلاة. وقطعها فسر عند كثير من أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، بأنه نقصان أجرها، وبعض أهل العلم قال أنها تقطعها، وأن على الإنسان أن يعيدها، وأن على الإنسان أن يعيد الصلاة إذا مر بين يديه هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ذكر يعني هذه الثلاثة لتقطع الصلاة، أما غيرها فلم يأتي شيء يدل على قطعه، على قطع الصلاة بمروره. وإذا كان الإنسان ليس له سترة فكما قلت، إذا مر يعني هذه الأشياء مرت من مكان بعيد، يعني ليس مقدار هذا الذي يعني مقدار ثلاثة ذرع، فإن ذلك لا يؤثر إذا مرت هذه الأشياء وغيرها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم،
هو ابن علي. نعم.
عن يونس
ابن يزيد الأيلي
عن حميد بن هلال.
نعم.
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
نعم. جندب بن جنادة، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه.
يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل. يروي عن حميد بن هلال ليس يونس بن يزيد له.
ها؟
يونس بن عبيد.
من هو؟ عبيد؟
يونس بن عبيد بن دينار العبيد.
يعني يونس بن عبيد؟
نعم.
هذا اللي يروي عن
حميد بن هلال.
نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه.
نعم. ثم ذكر هذه الأسانيد كلها وهي بمعنى يعني الحديث السابق الذي مر قبل هذا. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة ها قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة ها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن أبيه
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم
ها قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال ها قال وحدثني يوسف بن حماد المعني عن زياد.
كلمة معني هذه نسبة إلى معن يعني هذه نسبة إلى معن ويأتي في بعض الكتب يعني في بعض السنن عندما يذكر المؤلف أو المصنف في السنن يعني شيخين من شيوخه يقول المعنى يعني المعنى واحد يعني فيأتي أحيانا في بعض الكتب حدنا فلان وفلان المعنى عن فلان يعني كلمة معنى هذه إشارة إلى أن أحاديثهم بالمعنى وليست متفقة في الألفاظ وأما هنا فالمعني وصف ونسبة يعني وليست مثل الذي يأتي بكلمة معنى فالمعني نسبة إلى معنى يعني جد من أجداده. نعم.
عن زياد البكائي.
نعم.
أبو محمد زياد بن عبد الله.
نعم.
عن عاصم الأحول
عاصم بن سليمان الأحول
كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله هذه الأمور الثلاثة لتقطع وقال يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني كل إنسان يتخذ سترة يعني لا يضره من يمر وراءها ولكن إذا مر بين يديه من هؤلاء الثلاثة أو هذه الثلاثة فإنها يحصل بها قطع الصلاة على الخلاف بين أهل العلم جمهورهم على أن مقصده نقصان الأجر وبعضهم هو الأظهر أنه يقطع الصلاة وأنها تعاد الصلاة.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي.
المخزومي هو المغيرة بن اللي مرتين مر ذكره مرتين المغيرة بن
المغيرة ولا سليمان بن المغيرة
ها؟ إيش لا مر بنا مرتين الرجل هذا المغيرة بن إيش
يروي عنه إسحاق بن إبراهيم
عمن
إسحاق بن إبراهيم
إبراهيم الحنظري
إيه لكن
لا قبله ما مر بن المغيرة بن كذا
سيمر معنا سليمان بن المغيرة
سليمان المغيرة لا إذن هو غير هو المغيرة آخر الذي هو المغيرة بن فلان المخزومي يعني يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بنسبته شوف إيش اسمه اسم أبي
المغيرة بن سلمة أبو هشام البصري
هذا هو المخزومي المغيرة بن سلمة
عن عبد الواحد وابن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة
وهو عمه كما سبق أن مر بنا, يعني عبيد الله بن عبد الله بن الأصم يروي عن عمه يزيد بن الأصم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة.
ثم ذكر هذه الحديث بعدما ذكر المرور وأن المرأة يعني تقطع الصلاة بمرورها, ذكرت أنها كانت تصلي يعني أنها كانت أن الرسول كان يصلي من الليل وهي معترضة يعني أمامك اعتراض الجنازة, يعني فهذا يعني يفيد يعني معناها أنها لا تقطع, لكن الجمع بينها بأن المرور هو الذي يقطع كما جاء في الحديث, وأما إذا كان فيه اعتراض فإن ذلك لا يؤثر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولهذا لو أن إنسانا يعني مد يده أمام إنسان لا يعتبر مرة, وكذلك لو ناول إنسانا من أمام إنسان يصلي لا يعتبر هذا مرور, فهذا من جنس الاعتراض.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله, وأنه كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة يعني بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت.
قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار, فقالت إن المرأة لدابة سوء, لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله, وهي يعني تعتبر أن هذا الذي كانت تفعله أمامه عليه الصلاة والسلام أن يعني مثله المرور, أن مثله المرور وأنه لا يؤثر, لكن الحديث جاء يعني فيما يتعلق بالقطع, والاعتراض جاء يعني وهو يدل على جوازه وأنه لا بأس به لأن ثبت في السنة, وذاك أيضا ثبتت به السنة, وغيرها رضي الله تعالى عنه وغيرها فهم يعني فهم من القطع يعني إما ضعف نقصان الأجر أو أنه القطع الذي تعاد معه الصلاة.
قال وحدثني عمرو بن علي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها رضي الله عنها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة, فقالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب, والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة, فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكون عائشة معترضة, وفي هذا الحديث أنها كانت على سرير وأنها يعني تبدو لها الحاجة فلا تقوم وتشوش على الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما تنسل من جهة رجلي السرير, يعني ما تقوم من جهة الأمام, ويعني وإنما يعني تنسل شيئا فشيء حتى تخرج من بين رجلي السرير كما يأتي في الرواية التي تليها, وليس المقصود بين رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رجلي السرير, ما كانت تأتي تقوم من الوسط وتستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وتشوش عليه، وإنما كانت تنسل شيئا فشيء حتى تنزل من عند رجلي السرير. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج.
نعم.
عن حفص بن غياث. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش.
نعم. سليم بن مهران.
عن إبراهيم
النخعي.
عن الأسود
النخعي.
عن عائشة.
نعم.
قال وحدثني مسلم عن مسروق.
مسلم أبو الضحى. مسلم بن صبيح. نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
يعني تسنحه يعني أنها تظهر، يعني تظهر أمامه ويعني تشوش عليه، ولكنها تنسل شيء فشيء حتى تنزل من عند رجلي السرير.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد
عن منصور
بن المعتمر
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وهذا فيه أن هذا الذي حصل منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال، منها ما كان على سرير ومنها ما كان في الأرض، منها ما كانت معترضة في قبلته وهي على السرير، ومنها ما كانت معترضة في قبلته وهي على الأرض. وهذا الحديث يعني يفيد بأنها كانت على الأرض، وأنها قالت أنها تنام وهي معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام يعني للركعة مدت رجليها، ثم اعتذرت يعني عن هذا الذي حصل بأن البيوت ليس فيها مصابيح. لو كان فيها مصابيح كان ترى يعني تعرف ركوعه وسجوده فتكف رجليها، لكنها البيوت ليس فيها مصابيح، فمن أجل ذلك وهو مكان ظلام فكان يعني يغمزها حتى تكف رجليها عن مكان سجوده فيسجد صلوات الله وسلامه وبارك عليه. وهذا الحديث في قول عائشة والبيوت ليس فيها مصابيح، هذا يبين لنا أن يبين لنا فساد ما يقوله بعض الذين ابتلوا بالغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لا ظل له وأنه نور يعني يشع، وأنه إذا مشى في الشمس لا يكون له ظل بل يعني يعكس نور الشمس. وعائشة رضي الله عنها تقول البيوت ليس فيها مصابيح، يعني لو كان فيها مصابيح محتاجة إلى أنه يغمزها، محتاجة إلى أنه يغمزها فتكف رجليها، فكانت تكفها يعني إذا رأته يريد أن يسجد بدون أن يحتاج إلى غمزها، بدون أن يحتاج إلى غمزها. فالرسول عليه الصلاة والسلام نور، والكتاب نور، ولكنه نور الهداية وليس النور الذي يعني يشع ويمشي في الظلام ويعني ليس عنده ظلام، هذا من الغلو ومن التجاوز للحدود يعني في شيء ليس بصحيح وليس له أصل، وهذا مما يبين فساد هذا الذي يقوله من يقوله. ومن أمثلة ذلك قصة المرأة والرجل الذي كان يقوم المسجد وأنهم يعني صلوا عليه ودفنوه فالرسول فقده وسأل، فقالوا إنه كان في ليلة ظلمة فخشينا أو كرهنا أن نوقظك، قالوا ليلة ظلمة، لو كان الأمر أنه يعني إذا مشى يعني معه نور يعني ساطع مثل النور الذي نور القمر أو أنه يعني يصير الذي أمامه ليس في ظلام ما احتاج إلى أن يقول في ليلة مظلمة، ما احتاج إلى أن يقول في ليلة مظلمة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
ثم ذكر هذا الحديث عن 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 ميمونة رضي الله عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي حذاءه وكانت حائض وكان إذا سجد يصيبها ثوبه. وهذا يدل على أن يعني المرأة إذا كانت حائض وكانت قريبة من رجل أن ذلك لا يؤثر عليه لا في صلاته ولا في غير صلاته ولا في مضاجعته، كما يعني سبق أن مر بنا أن إحدى زوجاته كانت معه فجاءت الحيضة فانسلت فقال لعلك نفستي، ثم يعني أمرها فرجعت. فهذا يفيد بأنها كانت بحذائه يعني بجواره وكانت يعني جالسة أو مضطجعة، فكان إذا سجد انتشر شيء من من ثوبه عليها، وهذا لا يؤثر، وهذا يفيد بأن المرأة الحائض أنها طاهرة الجسد وأن النجاسة إنما هي في الشيء الذي خرج منها، وأما يعني بدنها ولمسها وما إلى ذلك فإنه ليس فيه نجاسة، وإنما نجاسة في الموضع الذي يعني يخرج منه الدم أو في الدم نفسه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله
الطحان الواسطي
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عباد بن عوام جميعا عن الشيباني.
الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق
عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ومثل ما جاء عن ميمونة وأنه كان يصلي وهي إلى جنبه وعليها مرط وكان يعني يكون عليه يعني إذا سجد يعني وهي إلى جنبه يكون عليه شيء منه، ومعنى ذلك أن ثياب الرجل يعني لو جاءت على الحائض أو ثياب الحائض لو جاءت على الرجل وهو يصلي فإن ذلك لا يؤثر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع
بن جراح
عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم.
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة باللباس الذي يكون فيه الإنسان في الصلاة، فذكر هذا الحديث أنه سئل الرجل يعني يصلي في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان، يعني ما في بس، وهل يستطيع كل أحد أنه لا يصلي يعني أنه لا يصلي إلا بثوبين؟ الإنسان إذا كان يعني الثوب الواحد يكفي، وإن كان عنده ثوبان ولبسهما جميعا فلا بأس بذلك، لكن الواحد يكفي. ولهذا قال أولكلكم ثوبان، يعني معناه نعم يصلي في ثوب الواحد، وهل كل يملك ثوبين حتى يصلي فيهما؟ يعني معناه يجوز الصلاة في الثوبين وفي الثوب الواحد، بل حتى يجوز الصلاة في الثوب الواحد ولو كان عنده ثوبان كما سيأتي.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب.
نعم.
عن يونس
ابن يزيد الأيلي
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث وحدثني أبي عن جدي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟
وهذا مثل ما تقدم.
قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب
بن أبي تميم السقطياني
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ليس على عاتقيه منه شيء.
ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة في الثوب الواحد، وفيه إشارة إلى أن واحد يصلي في الثوب الواحد، على أن الرجل يصلي في الثوب الواحد، ولكن يجعل على عاتقيه أو أحد عاتقيه شيء، يعني لا يكون كله إزار ونصفه الأعلى ليس عليه شيء، بل يكون على عاتقيه أو أحد عاتقيه شيء منه. فهذا يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن المصلي في الثوب الواحد يعني لا يكون كله في النصف الأسفل، بل يكون على النصف الأعلى منه شيء، بحيث يكون على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. وبعض العلماء قال إن هذا يعني إنه على استحباب، وبعضهم قال إن هذا للزوم، وأن من صلى وليس على صلى في إزار وليس على عاتقه منه شيء فإنه يعيد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهو يدل على الصلاة في الثوب الواحد، وأنه بخلاف ما سئل عنه هل يصلي في ثوبين. وكذلك أيضا يفيد بأن الثوب الواحد يعني يتعين أو لابد أن يكون على عاتق الإنسان منه يعني شيء، هذا إذا كان استطاع وكان قدر على ذلك. أما إذا كان لا يجد شيء من الثياب أصلا إلا شيء يستر به عورته، ويعني ولا يتمكن من أن يعني يصل هذا الإزار ويتسع لأن يكون على عاتقه من شيء، فإن الإنسان يستر عورته ويصلي، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه أم سلمة يصلي في ثوب واحد يعني متوشحا به، جعل أطرافه على كتفيه فهذا فيه الصلاة بالثوب الواحد، ولكن يكون على الكتفين أو على العاتقين منه شيء.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا،
يعني توشح الاشتمال بمعنى واحد، وهو الالتحاف به والاشتمال به.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.
وهذا مثل الذي قبله، خالف بين طرفيه يعني بمعنى أنه جعل يعني جانبه الأيمن يمر يعني من تحت يعني بطنه الأيسر ثم ينسفه على كتفه، وهكذا يعني بحيث يعني يكون المخالفة بينهما حتى يعني يثبت يعني هذا الثوب. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه.
نعم، وهذا مثل الذي قبله، قال ملتحفا مشتملا متوشحا، كلها بمعنى واحد.
زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه.
نعم، يعني طرفيه على ايش في اخره؟
مخالفا بين طرفيه،
يعني على منكبيه. نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
وذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم.
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي الزبير.
سفيان الثوري وأبو الزبير محمد مسلم بن تدرس.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان
الثوري
قال وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن
بن مهدي
قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر
أن إيش قال رأيته؟
أنه رأى أبو الزبير رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
يعني أن هذا سائق ولو كان عنده ثياب، يعني كل إنسان يكتفي بثوب واحد ولو كان عنده ثياب فإن ذلك سائق. نعم، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله جابر. نعم.
قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير وأنه يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وأورده هنا من أجل كونه صلى في ثوب واحد، وفيه إضافة الحصير وأن الإنسان له أن يصلي على شيء يحول بينه وبين الأرض، يعني أنه لا يتعين أن تكون الصلاة على الأرض بل للإنسان يصلي على شيء فوقها كالحصير والسجاد وغير ذلك.
قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي كريب أبي بكر وسويد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء
عن أبي معاوية
محمد بن خازم
قال حاوى حدثنيه سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش. قال كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ما حكم مرور الطفل بين يدي المصلي، يعني الصغير غير المميز أو المميز دون البلوغ؟
لا، كله يعني شيء يمنع، يعني الطفل وغير الطفل، لكنه ليس يعني سواء، يعني حتى البهيمة إذا أرادت تمر يردها.
يقول هل ما جعل إحدى عاتقيه فحينئذ ما يصنعه المعتمر من الطباع فهل يلزمه حينئذ تغطية الكتف الأيمن؟
لا ليس بلازم لأن أحد العاتقين يكفي.
إذا ستر أحدهما ويصلي مطبعا لا حرج.
نعم.
يقول ما حكم
لكن لكنه أكمل لكنه يعني في هذا ما دام أنه كله في حال الطباع وأن الصلاة تخللت في الطواف يعني فكونه يصلي مطبعا لا يؤثر لأن أحد العاتقين مستور.
يقول ما حكم اتخاذ ألواح بشكل معين في المساجد لغرض السترة؟
لا نعلم ذلك أصلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون السواري يعني ما كان يعني يحتاجون أو ما قالوا أنهم يحتاجون إلى ألواح تجمع في المسجد ثم الناس يتخذونها سترة.
يقول شخص لديه شركة أدوية ولديه وكالات في بلادنا وعند عرض أصنافه للأطباء يوجد منهم من يطلب نسبة مقابل أن يصفها للناس المرضى فما حكم إعطائه؟ شخص لديه شركة أدوية وعند عرض أصناف هذه الأدوية على الأطباء هناك من الأطباء من يطلب نسبة من يطلب نسبة مقابل أن يصف هذه الأدوية لبعض المرضى.
والله هذا غير جيد يعني لو كان دلال أو واحد يعني واسطة بينهم وبين الأطباء هذا ما فيه شيء. الدلال والسمسار سائر وأما كون الإنسان يعني يعرض عليه ويقول أنه يأخذ مقابل أنه يعني يحول يعني أولئك يعني هذا يعني معنى ذلك أن الناس يتركون غيره يروحون يشترون منه فكأنه دفع يعني لهذا الشخص من أجل أن يحولهم عليه وألا يذهبوا للناس.
يقول كثير من المسلمين يزورون جبل أحد فهذه الزيارة مشروعة وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام جبل أحد يحبنا ونحبه.
هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد أنه يحبنا ويحبه لكن ما قال زوروه وما أرشد إلى زيارته فيقف الناس عندما حد لهم ولا يتجاوزون ذلك يحبونه وكما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يزار.
بعض
يزار الشهداء الذين حوله.
بعض المصلين الذين يلبسون البنطال يكف أسفله حتى يكون فوق الكعبين فهل هذا الفعل جائز في الصلاة؟
أولا لبس البنطال يعني غير جيد إلا إذا كان واسعا عند الإنسان عندما يحتاج إلى لبسه يجعله واسعا ما يجعله ضيقا يصف الأحجام التي في الداخل. وإذا كان الثوب أو القميص أو كان هذا يعني إن كان هذا يفعله في الصلاة فقط وينزله في غير الصلاة فهذا لا يجوز لأن هذا إسباب ولكنه يعني ابتعد عن إسباب في الصلاة فعليه أن يقطع هذا الزائد أو يستعمل شيئا ليس فيه زيادة حتى لا يحتاج إلى كفته في الصلاة. وأما يعني لو صلى وهو مكفوت فلا شك أنه يعني غير مسلم لكن الإسبال يكون في غير الصلاة والإنسان منهي عن الإسبال في الصلاة وغير الصلاة.
شخص اقترض من صاحب محل المجوهرات مبلغا من المال ورهن عنده قلادة من ذهب فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الرهن ما في إشكال سواء يعني يكون قلادة أو غير لأنه ما في بيع يعني معناه أن هذه القلادة مرهونة مثل ما لو رهنه يعني شيء آخر ليس من الذهب يعني وإنما هذه يعني هذه سلعة يعني رهنه إياها الرهن ما في بس لأن هذا مو بيع يعني إذا وفاه يأخذ الرهن وإن لم يوفه يبيع السلعة ويأخذ حقه منها ويرجع له الباقي إن بقي شيء.
امرأة مريضة بجلطة في الدم تتعاطى أدوية لتسييل الدم الأطباء نصحوها بألا تحمل قد حملت الآن والجنين له شهر ونصف يقولون لا بد من الإجهاض وإلا سيترتب على ذلك قطع رجليها.
لا أدري.
هل علة عدم الصلاة في معاطن الإبل كونها خلقت من جن من الجن؟
هو جاء في بعض الأحاديث أنها خلقت من الجن، يعني أن صفات فيها صفات الشياطين، يعني فيها صفات الشياطين. ومعلوم أن المنع بسبب نفارها وجفالها، وأنها إذا نفرت وحولها يصلي تهلكه، هذا هو السر أو الوجه، لا لنجاستها. وكونها يعني أيضا فيها صفات يعني الشدة والغلظة التي تكون في الشياطين هي موجودة فيها.